بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة الكرام في هذا الجمع الطيب المبارك في لقائنا هذا، وهو اللقاء 16 قبل الأخير من دروس القسم الثاني من الجوانب السياسية لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ودروس القسم الثاني من هذه الجوانب السياسية نتكلم فيها عن لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الثانية. فنقول بعد التوكل على الله، قلنا بأن والي الأحساء قام بالكتابة إلى والي بغداد يبلغه بهجوم عبد الرحمن بن فيصل ومن معه على الحاميات التركية في الأحساء وإبادة الحامية التركية التي في قصر خزام في الهفوف، ومحاصرة الحامية التركية التي في قصر الكوت. وفور سماعه بهذه التطورات الخطيرة أصدر باشا بغداد أوامره إلى ناصر بن راشد بن ثامر بن سعدون رئيس المنتفج أن يسير إلى الأحساء، وعقد له إمارة الأحساء والقطيف، وأمده من بغداد بالكثير من الجنود. أعطى محمد بن عبد الله آل عبد القادر وصفا دقيقا لحملة ناصر بن راشد السعدون وما حدث خلالها. قال في ذي القعدة من سنة 1291 توجه ناصر باشا بن راشد السعدون من البصرة ومعه حملة عسكرية ومعه جميع قبيلة المنتفج، ولما قربوا من الأحساء خرج إليهم الإمام عبد الرحمن بمن معه من العجمان والمرة وأهل الأحساء لمحاربتهم. فالتقى الجمعان في مكان اسمه الوزية، الوزية، وكان وقت صلاة العصر قد حان. فأمر الإمام عبد الرحمن بتقديم الصلاة على مباشرة القتال، وحينما أحرم الناس بالصلاة رماهم العدو بالمدافع، فانهزم رعاع الناس وسارت الهزيمة، وتتابع الناس في الانهزام وتبعهم العدو وغشيهم الليل، فقتل من قتل وأسر من أسر. وفي صباح اليوم التالي زحف ناصر باشا إلى بلد الهفوف وصب جام غضبه على فريقي النعاث والرفعة، واستباحهما الجيش 3 أيام، فنهبوا البيوت وسلبوا النساء وقتلوا من وقع في أيديهم، وفر جميع السكان وتفرقوا في القرى، وفر كثير من الأعيان إلى بلاد البحرين، ومنهم آل الشيخ مبارك. آل الشيخ مبارك هؤلاء بني عمرو بن تميم النعاث والرفعة من قرى السنة في الأحساء، وذلك ولذلك قال ابن عيسى عن هذه الواقعة: وخرج عسكر الترك الذين في الكوت وصاروا مع تلك الجنود، فعاثوا في البلد بالنهب والقتل والفساد، وقتلوا كل من ظفروا به من أهل السنة من أهل الأحساء، وممن كان هناك من أهل نجد، ولم يتعرضوا، يقول ابن عيسى، للرافضة، ولم يتعرضوا للرافضة، فقتل خلائق كثيرة ونهبت أموال عظيمة لا يحصيها إلا الله. قال ابن عيسى: وكانت هذه الواقعة في آخر ذي القعدة من سنة 1291. وفي هذه الأثناء، أي في ذي القعدة من سنة 1291، سار سعود بن فيصل من الرياض يريد الغزو، فلما وصل إلى حريملة التي تبعد عن الرياض 85 كيلومترا إلى شمال غرب الرياض مريضا، فرجع إلى الرياض وهو مريض، وتوفي بعد وصوله إليها بأيام قلائل، وكانت وفاته في 18 من ذي الحجة من سنة 1291، 26 من يناير سنة 1875. وقام بالأمر من بعده أخوه الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وفي رواية وردت في نبذة الأمير ضاري بن فهيد الرشيد قال إن بعض الناس يقولون إنه، أي سعود بن فيصل، مات مسموما، وكان عبد الله بن فيصل هو وأخوه محمد عند وفاة أخيه مسعود يقيمان مع بادية عتيبة. ولما بلغ عبد الله بن فيصل نبأ وفاة أخيه سعود أمر أخاه محمد بالمسير إلى شقرة، وكتب معه كتابا إلى رؤساء الوشم أن يتجهزوا للغزو. وسار محمد بن فيصل إلى شقرة ومعه عدة رجال من الخدام ومن قبيلة عتيبة. وفي شقرة أقام محمد بن فيصل عدة أيام، ثم تحرك منها إلى ثرمدة على رأس قوة من أهل الوشم. ولما بلغت أنباء وصول محمد بن فيصل إلى شقرة، سار أخوه عبد الرحمن بن فيصل من الرياض إلى الوشم على رأس قوة كبيرة من أهل الرياض والخرج والجنوب والعجمان، وأيضا الدويش شيخ قبيلة مطير بمن معه وسبيع، ومعه أيضا أولاد أخيه سعود بن فيصل. وكان محمد بن فيصل ومن معه قد وصلوا إلى ثرمدة، فقام عبد الرحمن بن فيصل بحصارهم ونشب بينهم قتال قتل فيه من أهل ثرمدة 8 رجال، ومن العجمان قتل 5 رجال. ثم تفاوضوا في أمر الصلح واتفقوا على أن يخرج إليهم محمد بن فيصل وأن يرجعوا له ركائب أصحابه وسلاحهم. وبقى عبد الرحمن بن فيصل في ثرمدة لبعض الوقت، ثم غادرها إلى الدوادمي. قال ابن عيسى: وطلبوا من أهل الشعر الزكاة والجهاد. أي جهاد؟ الله يغفر لك يا شيخ ابن عيسى، جهاد من؟ قال: فأبوا أن يعطوهم، فساروا إليها من الدوادمي، شعر جنوب الدوادمي، وحاصروها مدة عام، وحصل بينهم قتال شديد، قتل منهم أهل الشعر عدة رجال، ثم عادوا إلى الدوادمي. وفي هذه الأثناء أقبل شيوخ قبيلة عتيبة، أقبلوا لقتال عبد الرحمن بن فيصل ومن معه في الدوادمي. أجاء الشيخ عقاب بن شبنان بن حميد، والشيخ مسلط بن ربيعان، والشيخ هذال بن فهيد الشيباني، جاءوا برجالهم من عتيبة، فحصل بينهم وقعة شديدة، وانهزم عبد الرحمن بن فيصل ومن معه، وقتل منهم عدة قتلى. وفي سنة 1292 قام رجال من آل البعليان حكام بريدة السابقين بقتل مهنة الصالح بالخيل أمير بريدة. قال ابن عيسى: أن مهنة تغلب على البلد واستمال أعيانها وكثر أعوانه، وكان صاحب ثروة ومال وأجلى من البلد، أجلى من البلد كل من يخافه من البعليان وكل من يخشى شره. فغادر بريدة إلى عنيزة القريبة منها، ومن عنيزة أخذوا يكاتبون أقربائهم من البعليان في بريدة بخصوص قتل مهنة أبا الخيل. وفي 19 من المحرم من سنة 1292، وهذا يوافق 25 من شهر فبراير من سنة 1875، جاء منهم 12 رجلا من عنيزة، واختبأوا في أحد بيوت بريدة، وتربصوا بمهنة الصالح بالخيل. وعندما خرج من بيته لصلاة الجمعة انقضوا عليه وقتلوه. ثم سار 11 رجلا منهم إلى قصر مهنة ودخلوه، أما 12 وهو عبدهم زيد الحايك، فقد ركب فرسا واتجه إلى عنيزة لكي يطلب مددا من أمير هزامل بن عبد الله السليم. وتحصن المعتدون في القصر، فجاءهم عيال مهنة وعشيرتهم وأهل بريدة وحاصروهم، ونشب القتال بينهم وبين البعليان، وأطلقوا رصاصة قتلت محمد بن صالح أبا الخيل، وكذلك رصاصة أصابت حسن بن عودة أبا الخيل فقتلته. وقام على أبا الخيل ومن معهم وحفروا حفرا تحت المقصورة التي فيها آل البعليان، ووضعوا فيها يعني في هذا الحفر وضعوا فيه بارودا وأشعلوا النار في البارود، فانفجر وسقطت المقصورة. قال ابن عيسى: فمات بعضهم تحت الهدم، وبعضهم أمسكوه وقتلوه. قال ابن عيسى: والذين قتلوا مهنة الصالح 11 رجلا ف ثم قتل من الذين قتلوه 9 وسلم منهم 2 هم إبراهيم بن عبد الله بن غانم وهو من آل البعليان، اختفى مع الناس فلم يعرف، وكذلك العبد خرشد جرح وحاول الهرب ولكنهم لحقوا به وأطلقوا عليه النار فقتلوه، قتلوا خرشد. وتولى حسن بن مهنة الصالح بالخيل إمارة عنيزة، وكان حسن بن مهنة يترقب الأوضاع خشية من أن يقوم آل البعليان بتحرك ضده، ولذلك قام بحبس عبد المحسن بن مدلج وابنيه عبد الله ومدلج. لما بلغه حبسهم، لماذا بلغه؟ أنهم يكاتبون آل البعليان الموجودين في عنيزة ويحرضونهم على استعادة وضعهم في بريدة. والمدلج هؤلاء أيها الأخوة من عوائل عشيرة آل البعليان الكبيرة. استغل عبد المحسن وولداه فرصة خروج الأمير حسن بن مهنة إلى الغزو وحاولوا الفرار من سجنهم، لكنهم أدركوهم وقبضوا عليهم، وأمر عبد الله بن مهنة أخو الأمير ونائبه بقتل عبد المحسن بن مدلج وابنه عبد الله بن عبد المحسن، ولكن مدلج بن عبد المحسن استطاع أن يتخلص من الذين يطاردونه وذهب إلى عنيزة ومنها إلى الشام وتوفي في الشام. قال ابن عيسى: وفي هذه السنة سنة 1292 قام الأمير محمد بن سعود بن فيصل بن تركي غزالان، قام بقتل ابن عمه فهد بن الصنيتان يوم الجمعة في المسجد. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام في مرجعه الكبير علماء نجد خلال 8 قرون، قال عند كلامه عن وفاة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: توفي في مدينة الرياض في 14 من ذي القعدة من سنة 1293، وله من العمر يومئذ 68 عاما. ثم قال: ويقال في سبب وفاته أن محمد بن سعود بن فيصل قتل فهد بن صنيتان في المسجد فسقط رأسه في حجر الشيخ عبد اللطيف أو قريبا منه، فانزعج من ذلك ومرض وتوفي في ذلك المرض رحمه الله. صنيتان طبعا هو لقب عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن. ولكي نرى مدى الضعف الذي بلغته الدولة السعودية الثانية خاصة في الفترة التي أعقبت وفاة الإمام فيصل بن تركي، نقول أنه في سنة 1293 وقع خلاف بين الإمام عبد الرحمن بن فيصل وابن أخيه سعود بن فيصل، غادر على إثره الرياض إلى حيث يقيم أخوه عبد الله بن فيصل الإمام الأسبق، يقيم عند بادية عتيبة. قال ابن عيسى: فأكرمه إكراما زائدا وأخذ عبد الله في جمع الجنود من البادية والحاضرة وتوجه بهم إلى قتال أولاد أخيه سعود بن فيصل، وسار معه أخوه عبد الرحمن. ولما اقترب عبد الله بجموعه من الرياض غادرها أولاد سعود بن فيصل من دون قتال وذهبوا إلى دلم وأقاموا فيها. دخل الإمام عبد الله بن فيصل إلى الرياض عاصمة الدولة السعودية الثانية وأقام فيها، وكان عبد الله بن فيصل وبسبب النزاع مع أخيه سعود قد تنقل لاجئا بين البلدان والقبائل. قال الشاعر يصف أحوال عبد الله بن فيصل وتغربه في البوادي نتيجة للاضطرابات التي حدثت بسبب النزاع الخطير الذي جرى بينه وبين سعود. قال الشاعر: ليعاد في دنياك فكران وتشوف عبد الله الفيصل يطرد جلاوي من عقب ما تتريح سلفان وولوف دخل على وبدان قد هوف داوي. الأول ذبائح تأتيه من الجوف تأتيه من السيد ركاب هداوي. لا شك أنها بيات معبرة. وبدان هو لقب للشيخ ماجد بن ملفي بن زيد بن علي بن خزيم أبو ثنين، وهو من كبار شيوخ سبيع وقادتها، وكان مثل معظم قبيلة سبيع من المناصرين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وللدولة السعودية في أطوارها الثلاث قبيلة سبيع من الموالين للدولة السعودية منذ قيامها. وفي الرياض توافد على عبد الله بن فيصل رؤساء البلدان وبايعوه على السمع والطاعة، ومن ضمن من وفد عليه جماعة من البعليان المقيمين في عنيزة بعد أن أجلاهم منها مهنا الصالح أبا الخيل، من بينهم بعض المدلج ومعهم كتاب من أمير عنيزة زامل بن عبد الله بن يحيى بن سليم يطلب من الإمام عبد الله القدوم عليه بقواته إلى عنيزة، ويعده بأنه سوف يكون معه على أهل بريدة. وطلب البعليان من الإمام أن يساعدهم في استرداد بريدة من آل أبا الخيل، وزينوا له هذا الأمر، وإن لهم في بريدة جماعة وأعوان سوف يساعدونهم ويفتحوا لهم باب البلدة. نعم، وافق الإمام عبد الله بن فيصل على مساعدتهم، وفي ظل الضعف واضطراب الأوضاع الذي تعاني منه الدولة السعودية في تلك الفترة لم يكن قرار الإمام عبد الله الفيصل يعني حكيما وصائبا، قام باستنفار رجاله من الحضر والبدو وسار بهم إلى عنيزة ونزل خارجها. ولما سمع حسن بن صالح المهنة بهذه الأخبار أرسل على الفور كتابا إلى الأمير محمد بن عبد الله بن رشيد يطلب منه النجدة. قال ابن عيسى: ولم يتوانى بن رشيد في تلبية النداء، وخرج من حايل بقواته واستنفر من حوله من البوادي، وسار بجموعه إلى بريدة ونزل عليها. ولما علم عبد الله بن فيصل بهذه التطورات غادر بمن معه، غادر عنيزة إلى الرياض، وبقى محمد بن عبد الله بن رشيد أياما في بريدة، ثم عاد إلى حايل. وفي الرابع عشر من ذي القعدة من سنة 1293 توفي في الرياض الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو من كبار علماء الدعوة السلفية، وربما يكون السبب في تميزه رحمه الله أنه كان مثل والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أخذ العلم عن علماء الدعوة السلفية في نجد، وكذلك من علماء الجامع الأزهر في مصر، فجمع بذلك علما غزيرا نافعا. أقام في مصر 31 عاما، ولذلك كان يتحدث كثيرا باللهجة المصرية، وله من الأولاد الذكور 8، وهم أحمد والشيخ عبد الله والشيخ عبد العزيز والشيخ إبراهيم والشيخ محمد والشيخ عمر والشيخ عبد الرحمن وصالح. أما أحمد فهو أكبرهم الباش مهندس أحمد، ولد في مصر وتعلم بها وأصبح مهندسا معماريا، ورفض أن يغادر مصر إلى نجد مع أبيه الشيخ عبد اللطيف، وتوفي في مصر. وفي 14 من جماد الثانية من سنة 1294 توفي شريف مكة عبد الله بن محمد بن عبد المعين بن عون، وتولى إمارة مكة أخوه الشريف حسين بن محمد بن عبد المعين بن عون، ولكنه أغتيل في سنة 1297، قتله رجل أفغاني، وربما يكون على مذهب الحشاشين، جاءه الأفغاني وكان الشريف راكبا جاءه وكأنه يريد أن يقبل يده. هذه الحوادث ذكرناها في الحروب الصليبية، هذه طريقتهم، يأتي لكي يقبل يده، جاءه وكأنه يريد أن يقبل يده، فطعنه بسكين أسفل خاصرته، هذه ضربتهم دائما أسفل الخاصرة. وتوفي بعد يومين، وكان ذلك في جدة، فنقلوه من جدة، نقلوا الشريف من جدة إلى مكة ودفن بها، ولم يكن له ولدا من الذكور. فتولى إمارة مكة الشريف عبد المطلب بن غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن بن حسن بن أبي نمي، ولكنه عزل من منصبه في سنة 1299. فتولى إمارة مكة الشريف عون بن محمد بن عبد المعين بن عون. ذكر ابن عيسى في تاريخه عند كلامه عن أحداث عام 1294 يصف أحوال نجد: إن القحط قد بلغ غايته والغلاء والجوع في شدتهما، ويعزو ابن عيسى القحط والغلاء والجوع إلى الحرب بين عبد الله بن فيصل وأخيه سعود. وعلى الرغم من عدم وجود ما يستحق الذكر، لأن هناك بعض الحوادث مثل حادثة مقتل عبد الله بن عثمان الحصيني أمير بلد أشيجر في سنة 1296. وكان عبد الله بن سعود بن فيصل نازلا مع بعض خدامه عند محمد بن علي بن بصيص ومن معهم بادية بريح من مطير، يطلب منهم مساعدته في قتال عمه الإمام عبد الله بن فيصل. وكان ابن بصيص نازلا بالقرب من أشيجر على جو أشيجر، ودخل عبد الله بن سعود بن فيصل إلى البلدة ومعه عدة رجال من خدامه ومن بريح من مطير، وطلب من عبد الله بن عثمان الحصيني أمير أشيجر الزكاة والجهاد. فقال له الحصيني: أخذ ذلك عمك؟ عمك أخذ ذلك، أي أخذ الزكاة، وفي عنقي له بيعة وعهد، وإن كانت لكم الغلبة عليه فنحن نسمع لكم ونطيع. كلام سليم. ولما حان وقت صلاة العصر قاموا من مجلسهم، وأمسك عبد الله بن سعود بن فيصل بيد عبد الله بن عثمان وبيد عبد الرحمن بن إبراهيم الخراشي، وهم يتمشون معا ويحدثهما، ومشى معهم عبد العزيز بن إبراهيم الحصيني. فلما وصلوا إلى الباب الذي يخرج على الجو، أمر عبد الله بن سعود بن فيصل من معه من الخدام بقتلهم، فقتل الخدام الأمير عبد الله بن عثمان الحصيني وابن أخيه عبد العزيز بن إبراهيم بن عثمان الحصيني، وجرح عبد الرحمن بن إبراهيم الخراشي، ولكنه أفلت منهم وذهب إلى الجو. ودخل بيت ماجد بن بصيص، صار دخيل ابن بصيص، وفي هذه الحال لن يستطيع أن يمسوه بسوء. الحصيني والخراشي من البسام بن منيف بن بسام بن عقبة بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب من لوهبن بن تميم، وهناك بالطبع بنو عمهما البسام بن عساكر بن بسام بن عقبة بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب، وكذلك آل بسام بن عقبة بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب. وفي سنة 1299 كانت الحرب بين أهل المجمعة والإمام عبد الله بن فيصل. لم يذكر ابن عيسى سببا لهذه الحرب، ولكن مقبل ذكير قالوا: كانوا منحرفين عن عبد الله وعن امتثال أوامره. قال ابن عيسى: فأمر أهل بلدان نجد بالتجهز للغزو، ثم سار من الرياض إلى المجمع ومعه الكثير من الجنود من أهل العارض والمحمل والوشم وسدير، كذلك سارت معه قبيلة عتيبة ومعهم حرمهم وأبنائهم، ونزلوا بلدة حرمة وحاصروا المجمع وقطعوا الكثير من نخيلها. وكان أهل المجمع قد تحالفوا مع الأمير محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد، وأنهم يكونون تحت ولايته في مقابل حمايته لهم، فوعدهم بن رشيد بذلك وواطأهم على الإمام عبد الله بن فيصل. ثم أورد بن عيسى كلاما مهما قال: وكان بن رشيد قد طمع في ولاية نجد لما رأى اختلاف آل سعود وما حصل بينهم من الحروب، وأنه قد تضعضع أمرهم لكثرة اختلافهم وتفرقهم. نعم، قام أهل المجمع بالكتابة إلى بن رشيد يحثون على سرعة القدوم لنجدتهم، فسار بن رشيد من حايل عاصمة إمارة الجبل جبل شمر، واستنفر من حوله من بوادي شمر وحرب وبني عبد الله، وتوجه إلى بريدة بقواته الكبيرة. وكان حسن بن صالح المهنا أمير بريدة قد جمع قوات كثيرة من أهل القصيم ومن البوادي، واستعد للمسير إلى بن رشيد لنصرة أهل المجمع. وسارت هذه القوات المشتركة ونزلوا على بلدة الزلفي، فلما سمعت بوادي عتيبة بذلك غادروا حرمة، وكذلك رحل الإمام عبد الله بمن معه وتوجه إلى الرياض، وأذن لمن التحق به بالعودة إلى بلدانهم، وكانت مدة حصار عبد الله بن فيصل المجمع 40 يوما. أما ابن رشيد فإنه سار من الزلفي بقواته ونزل المجمع وأقام عليها لفترة بسيطة ثم غادرها إلى حائل بعد أن نصب سليمان بن سامي أميرا عليها، وابن سامي من أهل حائل. نعم، دخلت سنة 1300 الهجرة، تمام القرن 13 الهجري. هذه سنة 300 بدايتها كانت في 12 من نوفمبر سنة 1882، وفيها أغار الأمير محمد بن سعود بن فيصل الملقب غزالان، لقبه غزالان، وذلك لجماله ومع وسامته وجماله فهو شجاع باسل وشاعر من فحول الشعراء. أغار من قاعدته في الخرج في جنوب نجد، ومعه قوات من أهل الخرج ومن آل شامر من العجمان ومن الدواسر وغيرهم. أغار على ابن بصيص ومن معه من بريح، وكانوا نازلين الأثلة، نازلين الأثلة، الأثلة في نفود ثويرات شمال غرب الزلفي لا تبعد عنها كثيرا، ودار بينهم قتال، واستطاع أن يغنم منهم إبلا وأغناما، وقتل من الفريقين عدة قتلى، منهم الأمير عبد الرحمن بن سعود بن فيصل بن تركي. وعبد الرحمن بن سعود بن فيصل هو أصغر أبناء الإمام سعود بن فيصل، ولم يكن له عقب. قال الشيخ مقبل الذكير عن أحداث السنة الأولى بعد 1300، وفي هذه السنة استأنف عبد الله الفيصل حشد القوات من حضر أهل الرياض وتوابعها، وبعض من أهل سدير والوشم والمحمل والشعيب، ومعهم القبائل، بعض بادية عتيبة، بعض بادية عتيبة مع رئيسهم عقاب بن شبنان بن حميد، وبعض من قحطان والدواسر، وسار يريد المجمع. وكان مسيره من الرياض في ربيع الأول، وأرسل في طلب الرجال من البلدان التابعة له، ونزل على شقرة في الوشم حتى يكتمل وصول الرجال، وأمر بوادي قبيلة عتيبة أن ينزلوا الحمادة، فجاءوا ونزلوا في روضة أم العصافير في الحمادة. ولما اكتمل وصول غزو البلدان غادر شقرة وسار بمن معه إلى أم العصافير حيث تنزل عتيبة. نعم، ومثل ما فعلوا في المرة السابقة أرسل أهل المجمع إلى بن رشيد يستنجدونه لما علموا بمسير عبد الله بن فيصل إليهم. كذلك أرسلوا إلى حسن بن صالح المهنة أبا الخيل أمير بريدة، فسار بن رشيد بقواته من حايل إلى بريدة، وانضم إليه حسن بن صالح المهنة برجاله، وذهب بن رشيد لحرب عبد الله بن فيصل ومن معه من عتيبة في أم العصافير. قال ابن عيسى: وفي صباح اليوم 28 من ربيع الثاني من سنة 1301 نشب القتال بينهم، وكانت الهزيمة على عبد الله بن فيصل ومن معهم قبيلة عتيبة، وقتل منهم الكثير، ومن مشاهير القتلى من أهل الرياض قتل تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بن مقرن، وفهد بن سويلم، وبن عياف، وفهد بن غشيان، وابن أهل شقرة قتل الشيخ عبد العزيز أو عبد العزيز بن الشيخ عبد الله بابطين، ومحمد بن عبد العزيز بن حسين، وأمير الغاط عبد العزيز بن محمد بن عقيل، وأحمد بن عبد المحسن سديري. ومن عتيبة قتل الشيخ عقاب بن شبنان بن حميد، وقتل ممن مع بن رشيد عدد كبير. نعم، هذه هي وقعة أم العصافير. قال الشيخ مقبل الذكير: أقام بن رشيد في موضعه، يعني في الحمادة، وأرسل إلى أمراء بلدان الوشم وسدير ورؤسائهم يأمرهم بالقدوم إليه للمبايعة، فأتوه وبايعوه، فعزل أمراءهم الذين من قبل عبد الله بن فيصل، وجعل في كل بلد ده من البلدان هذه أميرا من قبله، سواء كان من أهل البلد أو من رجاله. ثم عاد إلى حائل، قال ابن عيسى: وبعد أن أين بن رشيد في كل بلد من بلدان الوشم وسدير أميرا، ارتحل من ذلك الموضع ورجع إلى بلده وطمع بعد هذه الوقعة في الاستيلاء على مملكة نجد، وأطمعه أهل المقاصد والأغراض في ذلك، يعني زينوا له هذا الأمر، وأخذ أبو رشيد يكاتب رؤساء البلدان ويبذل فيهم المال. إذن في هذا دليل واضح على تفكك الدولة السعودية الثانية لمصلحة أمير الجبل محمد بن عبد الله العلي الرشيد. فإذا كان وضع أبو رشيد كذلك، والقصيم مستقل عن الرياض، والخرج في الجنوب خاضع لأبناء سعود بن فيصل بن تركي، فماذا بقى للإمام عبد الله بن فيصل؟ نعم، وعلى الرغم من أن ابن رشيد لم يتعرض لأبناء سعود بن فيصل، إلا أن غزالان محمد بن سعود بن فيصل بن تركي استشعر الخطر الكبير المتمثل بتنامي نفوذ محمد عبد الله الرشيد، وخاف كما قال ذكير أن يخرج الأمر عن آل سعود، وطلب من إخوته عبد الله وسعد وعبد العزيز أبناء سعود بن فيصل بن تركي، طلب منهم أن يتفقوا مع عمهم وأن يكونوا يدا واحدة على العدو المشترك، إلا أنهم لم يوافقوه، فخرج بنفسه وذهب إلى عتيبة يستنجدهم على بن رشيد. قال ذكير: فاجتمع عليه عتيبة روقة وبرقة لميلهم قديما وحديثا إلى آل سعود. أذكير من الأساعدة، والأساعدة من أروقة من عتيبة. ولما وصلت هذه الأنباء إلى بن رشيد خرج بقواته من حائل ومعه باديته، وانضم إليه حسن المهنة بأهل القصيم، وساروا إلى محمد بن سعود بن فيصل ومن معه من عتيبة، وحضر المعركة معظم شيوخ عتيبة، حضرها من برقة الحمدة الشيوخ محمد بن هندي بن حميد والعفار ضيف الله بن تركي بن حميد الحمدة شيوخ وفرسان وشعراء، وحضرها أيضا هذال بن فهيد الشيباني شيخ الشيابين، ومناحي الهيضل شيخ الدعاجين، أما من روقة فحضرها الشيخ تركي بن سلطان بن ربيعان، رباعين شيوخ روق من كبار شيوخ قبيلة عتيبة، وحضرها الشيخ ناصر بن محية وآل محية أمر طلحة من روق، حضرها أيضا الشيخ صنيتان الضيط وآل الضيط أمر مزهم من روق. ودارت المعركة في عروة، عروة ماء في عالية نجد، وكان القتال شديدا، ولكن في نهاية الأمر رجحت كفة بن رشيد بسبب استبسال حسن بن مهنة ومن معه من أهل القصيم، وانهزم غزالان ومن معه من عتيبة. نعم، قيل في معركة عروة الكبيرة الكثير من القصائد، من ضمنها قصيدة الشيخ محمد بن هندي بن حميد يوجهها إلى الأمير محمد بن عبد الله بن رشيد، التي قال فيها: يا محمد بن عبيد، كانك ببرزان شر تلاقيه الوجيه الشريرة، ومن زان حنا على الزين خلان، ومن شان نسقيه الجروح الضريرة. وبعد معركة عروة رد عليه الأمير حمود بن عبيد بن علي بن رشيد بقصيدته التي قال فيها: يا ليل سلم على الشيخ راكان، سلم على زيزوم يا من وميره، وقل فعلنا شافه حزام وفاران يوم على عروة تقطع غثيره، واللي تمنى حربنا مع غزالان، ما حربنا باللي تمناه خيره، وان كان هو من غارة العام زعلان، من الزعل والغيظ حنا نجيره. يعني هذه غارة العام، يعني وقعة أم العصافير التي قتل فيها الشيخ عقاب بن شبنان بن حميد، إلى أن قال: يا ناصر موسى على قوم هامان، تجعل من التقوى النفس ذخيرة. والقصيدة طويلة. حزام وفاران أبناء مانع بن حثلين شيوخ قبيلة العجمان، وأما ليل فهو ليل المتلقم، والمتلقم أمراء الهادي من المعيض من العجمان. وقد رد الشيخ ضيف الله بن تركي بن حميد العفار، رد على قصيدة حمود بن عبيد بن رشيد، وحمود هو أبو ماجد بن حمود، رد عليه بقصيدة يذكر فيها الدور الذي لعبه حسن بن صالح المهنة أبا الخيل وأهل القصيم في ترجيح كفة المعركة يوم عروة، حيث قال: لولا حسن نوخ بذربين الايمان راحت عليكم يا ابو ماجد كثيره اولاد علي مطوعت كل فسقان عاداتهم بالكون كف المغيره. ابو ماجد طبعا هو حمود العبيد الرشيد واولاد علي هم اهل القصي. ذكر ابن عيسى معركه عروه جرت في سنه 1300 الهجره، اما ذكير قال انها جرت في سنه 1301. ومن ضمن أحداث سنة 1301 التي ذكرها ابن عيسى في تاريخه مقتل الشيخ محمد بن الحميدي بن فيصل الدويش. قال ابن عيسى قتله آل سويط رؤساء عربان الظفير في دم بينهم، صادفوه راكبا لمحمد بن عبد الله بن رشيد فقتلوه. ثم قال ابن عيسى وفي شوال ركب محمد بن فيصل من الرياض لمحمد بن عبد الله بن رشيد في الجبل ومعه كتابا من أخيه الإمام عبد الله بن فيصل، فأكرمه بن رشيد إكراما زائدا. وفي غرة المحرم من سنة 1302 وصل محمد بن فيصل إلى الرياض من الجبل ومعه هدية جليلة لأخيه الإمام عبد الله بن فيصل من بن رشيد، وترك له بن رشيد بلدان الوشم وسدير التي كان قد سيطر عليها في السنة الماضية. قال ابن عيسى وابن عيسى هو إبراهيم بن صالح ابن إبراهيم بن عيسى، قال فعزل الإمام من أراد عزله من أمراء البلدان المذكورة وأبقى من أراد بقائه منهم، فكثر على الإمارة الاختلاف وعظم الشقاق وتغلب بعض أهل البلدان على بلدانهم وضعف أمر آل سعود بسبب تفرقهم واختلاف كلمتهم وكثرة تنازعهم، فحصل بسبب ذلك خطوب جسيمة ومحن عظيمة. ثم ذكر ابن عيسى كلاما مهما يلخص فيه ما آلت إليه الأوضاع، قال فكتب شيخنا الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى رسالة أرسلها إليهم يحضهم فيها على الاجتماع وينهاهم عن التفرق ويذكر لهم ما حصل بسبب تفرقهم من الذل والهوان ومن خروج بلدانهم من أيديهم ومن طمع أعدائهم فيها. ومع الرسالة أرسل قصيدة تعبر عن واقع الأحوال. ثم قال ابن عيسى ولم يتفق صلح لأمور قدرها الله العزيز العليم، لا راد لحكمه يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد وهو العلي الحكيم سبحانه. وفي آخر شهر المحرم من سنة 1305 وهذا يوافق 18 من سبتمبر من سنة 1887 هاجم أولاد سعود بن فيصل الرياض وقبضوا على عمهم الإمام عبد الله بن فيصل. قال ابن عيسى فكتب الإمام عبد الله إلى محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد أمير الجبل واستنجد به على أولاد أخيه سعود، فسار بن رشيد بجنوده إلى الرياض ومعه حسن بن مهنا أمير بريدة وحاصر الرياض لعدة أيام. ثم وقعت المصالحة بين بن رشيد وبين أهل الرياض وبين أولاد سعود بن فيصل على أن تكون لهم إمارة إقليم الخرج، وخرج أولاد سعود بن فيصل إلى الخرج وأقام بن رشيد في الرياض بضعة أيام، وجعل محمد بن فيصل أميراً صوريا في الرياض، ولكن المتصرف فيها من طرفه هو سالم بن سبهان، والسبهان من الجعفر من عبده من شمر. وفي جمادة الثانية عاد بن رشيد إلى حايل وأخذ معه الإمام عبد الله بن فيصل وابنه تركي بن عبد الله بن فيصل وعبد الرحمن بن فيصل بن تركي وسعود بن جلوي بن تركي، وتصرف كما يتصرف الحاكم الفعلي لنجد وأذن لمن التحق به من الرجال بالعودة إلى بلدانهم. قال ابن عيسى وأخذ يدبر الحيلة في قتل أولاد سعود ويكاتب أعداء أولاد سعود من أهل الخرج ويطلب المواطأة على قتلهم ويعدهم ويمنيهم، فوعدوه بذلك متى ما تهيأت الفرصة. أيها الأخوة نريد أن نتوقف هنا على أن نكمل بإذن الله الكلام عن أحداث هذا التاريخ في اللقاء القادم. وهو اللقاء الأخير، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.